ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا.
الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي تنتقد صمت الغرب تجاه جرائم الصهاينة. والرئيس السوري بشار الأسد يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل الحصاد. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية والتصويت لمن يمتلك الأهلية اللازمة، معلنا دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المترشحين. وفي لقاء مع نواب البرلمان عبر اتصال مرئي، اعتبر آية الله الخامنئي حضور مدراء أقوياء وأكفاء في تسوية المشاكل الأساسية للمواطنين عاملا مهما في زيادة المشاركة بالانتخابات، مقدما شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم الذين تقبلوا بثبات قرار مجلس صيانة الدستور. وقال سماحته إن الانتخابات تجري يوما واحدا لكن تأثيراتها تبقى على مدى عدة أعوام، معربا عن أمله بأن تكون مبعثا لشموخ البلاد خلافا لرغبة الأعداء. وحول كلمة قائد الثورة الإسلامية بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حكم أمهز.
الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران شكلت محور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه نواب مجلس الشورى الإسلامي عبر الاتصال المرئي. قائد الثورة الإسلامية أكد دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، معربا عن شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم لاحترامهم قرار مجلس صيانة الدستور. كما دعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت لمن يمتلك الأهلية، مشيرا إلى أن الانتخابات تجري في يوم واحد لكن آثارها تبقى لبضع سنوات. وكان الرئيس روحاني أكد خلال اجتماع الحكومة أن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب، معتبرا أن الانتخابات حدث مهم لأنها ليست مجرد حضور المواطنين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء برأيهم، بل الأمر يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل أبناء الشعب وممثلا لهم جميعا.
انتخابات، إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، والحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية. الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها عملية لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي السياق تجري الاستعدادات للدخول في المنافسة على الرئاسة الإيرانية بين المرشحين السبعة الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور، وقد شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران مراسم تحديد مناظرات المرشحين لخوض المنافسة. وجرت القرعة بحضور مندوبي المرشحين لتحديد أرقام خصصت لكل مرشح من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية التي من المقرر أن يشرح فيها المرشحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل البلاد في السنوات الأربع القادمة.
استمعتم إلى تقرير مفصل حول الانتخابات الرئاسية في إيران. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن أمريكا وبريطانيا تعملان على تحريف أهداف مفاوضات فيينا. وأشار خطيبزادة إلى زيارة وزيري خارجية بريطانيا وأمريكا أنتوني بلينكن ودومونيك راب إلى فلسطين المحتلة ومحاولاتهما حرف مسار مباحثات خطة العمل المشتركة بغية كسب رضا الصهاينة. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان المحتل فعل ما بوسعه لتقويض الاتفاق النووي داعيا بلينكن وراب للتركيز على إحياء هذا الاتفاق الدبلوماسي بدلا عن تشويه سمعتهما في هذا الملف. انتقدت ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي صمت الغرب على الفضائع الصهيونية وتساءلت عن المدة التي ستستمر حصانة إسرائيل من العقاب. وقالت ممثلية إيران في تغريدة أن العدوان الصهيوني الأخير على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 60 طفلا وأن المؤسسات الدولية أثبتت على نطاق واسع جرائم الحرب الكيان الصهيوني. بدوره انتقد ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي الازدواجية تجاه جرائم الاحتلال متسائلا متى يريد الاتحاد الأوروبي التحدث عن الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين أيد مشروع القرار الذي قدمته باكستان 24 دولة من أصل 47 فيما صوتت ضده 9 بلدان بما فيها ألمانيا وبريطانيا بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت بينها فرنسا. وعبرت الولايات المتحدة عما أسمته أسفها الشديد لقرار مجلس حقوق الإنسان وقالت إنه يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة حسب تعبيرها. وحول هذا الموضوع نتوقف عن التقرير التالي.
قد ترقى إلى جرائم الحرب ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة رؤية تشكلت لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه مع عدم تلقيها أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
لم نرى أي دليل على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. إذا تبين أن تأثير الضربات الإسرائيلية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية كان عشوائيا وغير متناسب فإن هذا الهجوم يمكن أن يشكل جريمة حرب. ندعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية على الفور.
ودعت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات الأخيرة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد فوري لعملية طرد عائلات فلسطينية طبقا لالتزامات الكيان المحتل بموجب القانون الدولي. وفي سياق الإدانة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية استدعت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي السفير الفرنسي لدى تل أبيب بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حول مخاطر أن يشهد الكيان فصلا عنصريا. واعتبر وزير خارجية الكيان غابي أشكينازي خلال لقائه السفير الفرنسي إيريديك دانون تصريحات جان إيف لودريان غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع. كما دان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو تصريحات لودريان معتبرا إياها بأنها مواعظ منافقة. وكان لودريان قد صرح في معرض تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين اليهود والعرب خلال أحداث غزة بأن مخاطر الفصل العنصري كبيرة ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب الكيان.
أشادت حركة حماس بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدء تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني في عدوان الأخير على قطاع غزة. ووصف مصدر بالحركة أنشطة فصائل المقاومة بأنها مقاومة مشروعة مطالبا باتخاذ خطوات فورية لمعاقبة الصهاينة. بدورها رحبت السلطة الفلسطينية بالتصويت لصالح القرار، وشكرت الدول التي صوتت لإنشاء لجنة تحقيق دولية، واستنكرت مواقف الأنظمة التي رفضت دعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية ومنافقة. نظمت وزارة الزراعة في غزة مؤتمرا حول استهداف الاحتلال لمخازن الأسمدة والمستلزمات الزراعية بالقذائف المدفعية والفسفورية، ما أدى لتسرب كميات كبيرة من الغازات والمواد الكيميائية السامة والتي نتج عنها كارثة بيئية. كما نظم الصحفيون وقفة للتأكيد على استمرار الرسالة الإعلامية في فضح جرائم الاحتلال رغم تدمير المقرات الإعلامية والقتل العمد للصحفيين. المزيد في التقرير التالي.
هواء وماء وتربة غزة كانت هدفا لجرائم الاحتلال، فحتى البيئة لم تسلم من العدوان، ولهذا نظمت وزارة الزراعة مؤتمراً حول استهداف الاحتلال لمخازن الأسمدة والمستلزمات الزراعية بالقذائف المدفعية والفسفورية، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز والمواد الكيميائية السامة والتي نتج عنها كارثة بيئية.
نحن نطالب لجميع المؤسسات الحقوقية أن تتخذ الإجراءات القانونية في محكمة الجنايات الدولية ومن أجل محاسبة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجريمة ضد الإنسانية. كذلك نوجه نداء عاجل وبشكل خاص إلى مرفق البيئة العالمي وكل منظمات الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم.
بعد تدمير هذا المشروع أصبحنا يعني بلا عمل، بلا دخل، بلا شيء، بدون أي شيء. رسالتي للمؤسسة الدولية إنها تهتم فينا، تهتم في فئة الخريجين، في تنميهم، تطلع على الخراب اللي صار من جراء الحرب الأخيرة.
أما الصحفيون فكانت لهم وقفة للتأكيد على استمرار الرسالة الإعلامية في فضح جرائم الاحتلال رغم تدمير المقرات الإعلامية والقتل العمد للصحفيين.
نقف لنكون شهود اليوم أمام جريمة من جرائم واحدة من جرائم متعددة قام بها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الإعلام الفلسطيني، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق جنيف الأربعة التي نصت بوضوح على حماية الصحفيين خلال الأزمات وخلال الحروب على وجه الخصوص.
المجلس التشريعي نظم بدوره زيارة للمقرات الصحية التي دمرها الاحتلال والتي يعبر استهدافها عن الرغبة الدموية لقتل كل ما هو فلسطيني. الإعلام والزراعة والصحة وكافة القطاعات لم تسلم من عدوان الاحتلال الذي فشل في استعادة ردعه، فقرر أن يبحث عنها بين المدنيين.
اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال المنطقة والمقاومة في موقف موحد، وعقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت أكد النخال أن قوى المقاومة سيكون لها موقف واحد في حال تعرض القدس الشريف لأي عدوان كونها جبهة متجانسة. ووصف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المدينة المقدسة بأنها ميزان سلوك جميع دول العالم تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا أن المقاومة ستظهر بموقف متكامل في مجال العمل العسكري والسياسي. نظم المئات من اليهود الأرثوذكس مسيرة احتجاجية في مدينة نيويورك الأمريكية تنديدا بسياسات الكيان الصهيوني وإدارته الحاكمة، وخرج المئات في مسيرة جابت شوارع المدينة مستنكرين جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في العدوان الأخير على قطاع غزة. ورفع المشاركون في المسيرات لافتات توضح الفرق بين الصهيونية واليهودية مرددين شعارات تؤكد أن الكيان الغاصب لا يمثل اليهود في العالم. أعلنت رئاسة مجلس الشعب السوري فوز الرئيس بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية لدورة رئاسية جديدة، وأكد المصدر حصول الأسد على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة تجاوزت 95% من عدد الأصوات الصحيحة. وبين مجلس الشعب أن تعداد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات داخل البلاد وخارجها فاق 14,200,000. وقد جرت العملية الانتخابية بسلاسة ودون تسجيل خروق أو معوقات. للمزيد حول الانتخابات الرئاسية في سوريا إليكم هذا التقرير.
الرئيس بشار الأسد هو الفائز بأصوات ملايين السوريين، هي النتيجة التي أعلنت في دمشق بعد حصول الأسد على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين وتراجع حظوظ منافسيه عبد الله عبد الله ومحمود مرعي.
بلغ عدد الأصوات الإجمالي الذي حصل عليها كل من المرشحين حسب التسلسل: 1. السيد بشار بن حافظ الأسد حصل على 13,540,860 صوتا بنسبة مقدارها 95.1% من عدد أصوات المقترعين الصحيحة.
نتائج الانتخابات أظهرت حجم المشاركة الشعبية الكبيرة ليواكبها الشعب في احتفالات جماهيرية في مختلف المدن والبلدات في احتشاد لافت قل نظيره في بلد يشهد ما تشهده سوريا.
نحن كثير مبسوطين أنه الرئيس فاز بالانتخابات وهو فايز بقلوبنا قبل ما يفوز يعني بالنتيجة النهائية، يعني كنا نحن متوقعين هذا الشيء. كثير كثير مبسوطين وشايف الساحات كيف عبيانة.
جريح متصاوب 3 رصاصات بالأزمة بالحرب بحمص، تمام، ومشيت على رجلي بالفرحة هاي الحمد لله، ومن جرح الجيش العربي السوري والله بحي بشار الأسد ونفتخر.
نجاح الانتخابات الرئاسية برأي السوريين يحصن موقع سوريا في مواجهة التحديات ويحمل دلالات بالجملة في كل الاتجاهات.
فرحة الشعب السوري بنجاح الاستحقاق الانتخابي تحمل رسائل عديدة، منها التمسك بالسيادة الوطنية ورفض أي شكل من أشكال الهيمنة الغربية.
حصاد الظهيرة يتواصل معكم وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تحرز تقدما كبيرا في عملياتها ضد عصابات الإرهاب في أخطر معاقله. رئيس الوفد اليمني المفاوض يجري جولة مباحثات جديدة مع المبعوث الأممي الخاص. ووزير الدفاع الأمريكي يعلن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بوتيرة أسرع من الموعد المحدد. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أحرزت القوات العراقية تقدما كبيرا في عملياتها ضد عصابات الإرهاب في أخطر معاقله وأبرزها شمال غربي البلاد. مصدر عسكري مسؤول أكد أن وحدات الجيش تمكنت من سد الثغرات التي تستغل هذه الجماعات لمهاجمة المدنيين. وأشار المصدر إلى الضغوط التي يفرضها الجيش على الإرهابيين في قاطعي كركوك وجزيرة الثرثار شمال غرب البلاد، لافتا إلى المهام التي قامت بها القوات العراقية باتجاه المناطق الحدودية مع سوريا. وبدأت القوات العراقية منذ فترة عملية نوعية تستهدف فلول الدواعش في جزيرة الثرثار وشمال محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق. اعتبر رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن من يريد كسر هيبة الحشد هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة. وقال العامري في بيان أن الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة، ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة. وانتقد الاعتقالات التي تجري بطرق ملتوية بعيدا عن الإجراءات القانونية، وقال هناك أساليب تعذيب لا يمكن قبولها مطلقا لأنها تمثل خطوة أولى للعودة نحو الدكتاتورية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وتداعياته من خلال التقرير التالي.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي سيزور العاصمة بغداد اليوم، وسيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية وعدد من السادة المسؤولين. على صعيد آخر، انتقدت القوى السياسية الوطنية العراقية والفصائل الجهادية سياسة إثارة الفتنة بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، فيما كشف النواب من كتل متعددة عن وجود ضغوطات أمريكية لدفع حكومة الكاظمي إلى الصدام مع فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وفي تدخل واضح بالشؤون العراقية قال إن حكومته ترحب بكل جهد من قبل الحكومة لمحاسبة الميليشيات والبلطجية والجماعات الأهلية بتحريض واضح على الحشد وفصائل المقاومة المقدسة التي يعتبرها بلطجية فيما يقدسه العراقيون ويعتبرونها ضمان أمن وسيادة بلادهم. واعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن الحشد بدمائه الطاهرة هو الذي بنى هيبة الدولة، وأن من يريد كسر هيبة الحشد هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة. وأضاف أن الاعتقالات بطرق ملتوية بعيدا عن الإجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور، ولا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد. وفي انتقاد صريح لخطوة اعتقال القيادي الحشدي قاسم مصلح، أكد العامري أن الاعتقالات بدون مذكرات قبض وأساليب تعذيب إجراءات خاطئة لا يمكن أن تقبل مطلقا. على صعيد متصل، أكد اجتماع الرئاسات الأربع الذي عقد حول الموضوع وضم برهم صالح ومصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي وفائق زيدان أهمية الإجراءات القانونية والدستورية في عملية تنفيذ القرارات القضائية. وشدد المجتمعون على ضرورة احترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصرا من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز. كررت بعض الأجهزة خطأها بالاستجابة للضغوط الأمريكية وتحرشت بالحشد وقياداته، فلقيت من رد الفعل ما ذكرها بأن الذين حموا العراق من الدواعش والتغول الأمريكي على العراقيين قادرون على مواجهة العملاء الأصغر حجما. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أجرى رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام جولة مباحثات جديدة مع المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث في سلطنة عمان. وأكد عبد السلام مناقشته الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه نظرا للأوضاع المتردية التي يعيشها الشعب اليمني بسبب حصار السعودية ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، مضيفا أن هذا الحوار يمهد إلى نقاشات أوسع حول تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية. يأتي هذا اللقاء بعد يوم من ختام زيارة قام بها غريفيث للرياض، حيث التقى خلالها كبار المسؤولين في السعودية. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونغرس أمس أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد. وقال أوستن أمام لجنة فرعية في مجلس النواب أن الرئيس بايدن كان قد أمر بسحب القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر، وأضاف يمكنه أن يخبرهم بأن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وبوتيرة تسبق أوانها قليلا. وتابع أوستن الذي لم يقدم أي تفاصيل حول العملية أن المهمة التي تم من أجلها إرسال القوات الأمريكية لأفغانستان قد نفذت، وأنه فخور جدا بهذا الأمر. وقعت القيادات السياسية الصومالية اتفاقا نهائيا شاملا ينهي أزمة الانتخابات القائمة في البلاد، وأشارت مصادر إعلامية إلى نجاح نخب البلاد في تحقيق اتفاق تاريخي خلال اجتماع تشاوري موسع في مقديشو، موضحة أن الاتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال 60 يوما. وأكدت الحكومة أن الأطراف الموقعة شملت رؤساء الأقاليم الاتحادية ومحافظ منطقة بنادير. وكان قادة الصومال بدأوا مؤخرا محادثات تمهيدية حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بعدما أثار تأجيلها أحد أسوأ الأزمات السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وصلنا إلى ختام الحصاد العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي تنتقد صمت الغرب تجاه جرائم الصهاينة. الرئيس السوري بشار الأسد يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أهلا بك في دارنا يا أبا الدرداء.
حسبته دار إمارة،
فمنيت نفسي بما تدره الدنيا على هاويها.
اطمئن، لا زال يكثرها علينا أخوك.
أقسم إن معوزا في المدينة يرتع في دار أفضل منه. أين التنافس والحشايا والجدران المزركشة والأرض المسقولة؟
بل أين الخدم والحشم؟
أتدار بمثل هذه الدار أمور المدائن ويجتمع فيها الخاصة والعامة؟
لو سمعك سلمان لأنبك.
أين هو الآن؟
يجول في أزقة المدائن وساحاتها، في أسواقها وبين بيوتها.
الشمس مالت للمغيب.
يذهب في الصباح الباكر ولا يعود إلا بعد أن يجن الليل، حتى إذا ما نام أهلها ركن في هذه الزاوية وقال: الحمد لله الذي أعانني أن أعمل بقول رسوله، من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.
وكيف يجري عليه رزقه؟
من هذه الزاوية.
إن فيها سعف نخل كثيرة.
يصنع منها حوص التمر ثم يبيعها في السوق ونأكل من إنتاجها.
عجبا والله، أمير المدائن يشتغل حوص التمر ليسد رمقه، وأمير الشام يرتع في قصوره بين مآدب وجواري. أين عبد الله؟
لنا شاة يرعاها.
ابن أمير المؤمنين يهتم بالضرع، لماذا لم يكن على شاكلة أولاد الأمراء لكل واحد منهم مؤدب يؤدبه ويعلمه، وعبد يسعفه وجارية تسعفه؟
لقد أدبه أخوك وعلمه.
هذا لا يمنع أن يكون للشاة خادما يرعاها.
لقد خشي عليه الإسراف فالترف ومن ثم الفسوق، تطبيقا لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أراد ربك أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. صدق الله العلي العظيم.
من ذا الذي يحمل عصاه ويتجول في السوق يا ابن عامر؟
إنه أميرنا.
أمير المدائن؟
نعم.
ظننته بجلبابه بدويا من تهامة.
إنه سلمان الفارسي
صاحب رسول الله.
والذي يقول فيه: سلمان منا آل البيت.
لكن ما عهدنا أمراءنا بتلك القيافة؟
مذ جاءنا أميرا يحمل دواتا وعصا لم نعرف.
هذا عجيب، أين الهودج؟ أين مرافقوه من عسس وصاحب شرطة؟
يتولى ذلك بنفسه، الدنيا بأسرها لا تساوي لديه عفطة عنز. ها؟ انظر إليه.
ما الذي يفعله الآن؟ يتفرس في الناس كأنما يبحث عن شيء فقده.
هذا شأنه كل يوم، يراقب الباعة، موازينهم ومكاييلهم وأسعارهم، ثم يطلع على أحوال المشترين أغنيائهم وبسطائهم فيعطي لكل حق حقه.
أيها الناس، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. أيها الناس، اتقوا الله فيما تعملون، فقد سمعت رسول الله يقول: يا سلمان، انظر من تحتك ولا تنظر من فوقك، فإنه أجدى ألا تزدري نعمة الله عليك. أيها الناس، اعلموا ألا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن المحارم ولا حسنك حسن الخلق، اتقوا الله فيما تفعلون، ولينصف كل واحد منكم ميزانه تصديقا بالآية الكريمة: أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
يا ابن عامر، أتراني أجد في المدائن ظالما أم مظلوما، بائسا أم مسرفا في ظل ذلك الأمير؟
سلمان، جاء أخوك يطلب حاجة.
حاجته ليست عندي.
لكنه أخوك وأنت أمير المدائن.
قلت لك حاجته ليست عندي، يكفيه عطاؤه في المدينة.
أنت تستطيع أن تقضي حاجته كما يفعل الآخرون.
المال مال المسلمين يا رملة، لو كنت أملك ذلك ما بخلت.
كنت أعلم هذا الجواب وقد أبلغته إياه فرحل.
سأفكر في الأمر.
إذن ستعطيه؟
سأعطيه مما أكسبه. سأحاول أن أزيد في صناعة الحوص فأصل الليل بالنهار، فموسم التمور أقبل، وما أضيف إلى ما أنتجه أقضي به حاجته. أين عبد الله؟
منزو في الخارج، كأن به سرا شغله.
ناديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما الذي يدفعك للانزواء خارجة؟
كدر ألم بي فخرجت لأروح عن نفسي.
ألا تبوح بسرك لوالدك؟
بلى، التقيت بابن عوف عند الظهيرة، جلسنا تحت الشجرة، فقال: من أنت يا فتى؟ قلت: ابن سلمان الفارسي أمير المدائن. قال: أسألك عن نسبه؟ فقلت: صاحب رسول الله وواحد من آل بيته. فضحك حتى بانت نواجذه. قلت: ما يضحكك يا ابن عوف؟ فأجابني: ذلك النسب الذي لم أسمعه من قبل.
أهذا الذي يغيظك يا بني؟
يغيظني ما إن يذم صاحب رسول الله بنسبه. أما لك من نسب يا والدي تقفل به حناجر المبغضين؟
اسمع يا بني، إن صادفك ابن عوف وسألك عن نسبك مرة ثانية فقل له: أنا ابن سلمان ابن عبد الله الذي كان بهداه الله بمحمد، فهل تجد رجلا يحمل أفضل من هذا الحسب والنسب؟
ما الذي فعلته يا سلمان؟ أتيت بجارية صباحا وطردتها مساء؟
لم أطردها يا رملة، بل أكرمتها وصرفتها.
ومن يعجن العجين؟
أنا.
ومن يحلب الشاة؟
أنا.
ومن يجمع الحطب؟
أنا.
تقوم بكل هذا وتصنع الحوص وأنت أمير المدائن؟
يعاديني النوم فأعالجه بذلك.
لم تشأ أن يجتمع في دارك من الخدم والحشم على عادة الأمراء، فهذا شأنك. أما أن تصرف جارية أتيت بها لتساعدني فيما أقوم به، فهذا ما لا أستطيع عليه صبرا يا سلمان.
لو رأيت حاجة لها لفعلت، لكنني أعدك بأنني سأقوم بما تقوم به.
إذن قم وأشعل الموقد وعالج الحليب بالقدر.
سأفعل ريثما أنتهي من هذا.
وما الذي تفعله بخفيك؟
أخيطها.
تذهب إلى الخليفة وتجتمع مع أمراء الأمصار بخف ممزق يا سلمان.
أليس بأفضل من أن أذهب حافيا؟
تستطيع استبداله بواحد من السوق.
ماذا؟ أتريدينني أن أهدر 5 دراهم من بيت مال المسلمين في غير محلها؟
وما الذي تحمله بيدك؟
رقاع بعثه إلي علي بن أبي طالب. اسمعي ما جاء فيه. أما وقد وليت المدائن يا سلمان، فاعلم أن مثل الدنيا مثل الحية، لين ملمسها، قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما تيقنت به من فراقها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور.
بك يا عبد الله تذرع البيت كأن بك مسا.
أبحث عن رائحة الشواء يا أمي.
تكفيك قصعة من القمح الممزوج بدهون الشاة.
قلت لك أريد شواء، انتهيت من عملي وجئت لتوي، وقد منيت النفس بالشواء.
دع الأمنيات جانبا وخذ قصعة من القمح. والدك لم يدخل إلينا قطعة من اللحم والقديد.
ولكنه اشترى بعطائه كله لحما وقديدا.
اشتراها لأبنائه من فقراء المدائن ومحروميها.
أهو لسنا من أبنائه؟ يشتري 5000 درهم لحما ولا ننال منه جزءا واحدا؟
سألته ذلك قبلك يا عبد الله، فقال لي هذا يوم ينتظرني فيه فقراء المدائن ومحروموها، أضع لهم المأدبة فيأكلون ويشربون ثم يرحلون.
يا لقدرنا التعيس، مذ كان من العامة حرمنا من العطاء لأنه كان يمتنع عنه، حتى إذا أصبح أمير المدائن أخذه واشترى به ما لذ وطاب كي يشبع به غيرنا.
أتريد قصعة من القمح الممزوج بالدهون يا عبد الله؟
وهل هناك مجال للاختيار يا أمي؟
إنني قادم قادم قادم. من؟ ها؟ أخي أبو الدرداء، ما الأمر؟
قتل عمر يا سلمان.
الخليفة؟
نعم.
أدخل أدخل اجلس. من الذي قتله؟
يقال غلام المغيرة، وبعضهم يقول الهرمزان وجفينة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد علمت أن عبد الله بن عمر قد انتقم لأبيه فقتل ابنة أبي لؤلؤة والهرمزان وجفينة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وحال المدينة؟
عامتها في هرج ومرج، وخاصتها في شقاق يتنازعون أمر الخليفة الجديد.
إذن لا بد من أن أعود إلى المدينة.
الراحلة تنتظرنا في الخارج يا سلمان.
هيا بنا.
ماذا أرى؟ أتيت باكرا يا عبد الله على غير عادتك، ما الأمر؟ ما بك واجم هكذا؟
أمي؟
نعم.
أصحيح ما يشاع في المدائن؟
نعم، حدث ذلك.
عزل والدي عن إمارتها؟
وعين سعيد بن مالك مكانه.
ما الذي جرى بحق السماء؟ أيستبدل صاحب رسول الله بسعيد بن مالك؟
بذا قضى الخليفة الجديد.
أي هون للمسلمين بعد هذا الهون؟
اصطبر يا بني.
آه يا أمي، آه، وبشر الصابرين. سعيد بن مالك مكان سلمان؟
لقد حدث أكثر من ذلك يا بني. لقد عين الخليفة الوليد بن عقبة على الكوفة.
الرسول أخبر عنه أنه من أهل النار؟
نعم.
إنها سبحة الردة، قد انفرط عقدها وتهاوت حباتها واحدة إثر واحدة.
ولهذا أدعوك للصبر يا بني، إن الله مع الصابرين.
ما الذي أتى بك إلى هذه الصحراء القاحلة يا سلمان؟
جئت أودعك يا أبا ذر، لقد علمت بإبعادك فآلمتني حالك. قل لي يا أبا ذر، إلى أين تتوجه براحلتك؟
أتوجه إلى الربذة.
الربذة؟ جهنم الصحراء؟
بذا قضى الخليفة.
وما الذي فعلته لمثل هذا القصاص؟
قول الحق دون سواه.
أيقاصص قائل الحق بالنفي؟
هذا زمن يشهر فيه الباطل سيفه، وتكشر الجاهلية فيه عن أنيابها. فوالله لا يجد حملة الحق صبرا على هذا فينتفضون.
ما أحوجنا إلى الرسول، يعود من جديد فيرى ما كان يحدثنا به من عودة للجاهلية وابتعاد عن كتاب الله وسنة نبيه.
لنا في أخي رسول الله ووليه أسوة، لقد أبعد عن الخلافة للمرة الثالثة وهو أحق الناس بها، ومع ذلك يسكت حقنا لدماء المسلمين. ألم يقل فيه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار؟
بلى والله، شهدت ذلك سمعا وبصرا.
ألم تلتقي بالحسنين؟
ابني علي؟
نعم، لقد رحلا منذ قليل.
حبذا لو وفقت بلقائهما لأشتم منهما عبير الجنة وهما سيداها.
لقد أتياني برقاع من أبيهما، اسمع ما كتب فيه. أما بعد، فاعلم يا أبا ذر أن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب بما خفتهم عليه. يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو رفضتها لآذوك.
اتركاه وانصرفا. ما الأمر يا سلمان؟ ما بك تتلفت يمنة ويسرى؟
أسترجع إيوان كسرى.
أترانا كسرى في مجلس هذا يا سلمان؟
ما زال ينقصك بعض الجواري.
والغلمان.
ويحك يا سلمان، أهكذا تؤلب الناس علينا؟
أقول الحق ولا أحيد عنه.
أي حق هذا؟ وأنت تنعت دارنا بدار أبرويز، ومآدبنا بمآدب المصرفين، وأحكامنا بأحكام الجاهليين.
لأنني لا أرى غير ذلك. لقد رفعت النوافذ وأغلقتها حتى لا تسمع شكاوى المظلومين، وأحكمت الحراسة حول دارك خوفا من غضب الفقراء والمحتاجين، وادخرت من أموال الناس ما يغمر دارك ويبقي عزك ويرفع من شأنك.
ويحك يا سلمان، ويحك. قسما لو لم تكن صاحب رسول الله لأغضضت لك القول.
لقد قمت بذلك فعلا إذ أتيت بي مغفورا إليك.
قمت بذلك لأنك ألبت فقراء المدائن ومساكنها علي.
لهم حق يطالبون به.
أي حق هذا الذي يدفعهم كل صباح للصراخ وراء أسوار القصر؟
إنه صراخ البطون يا ابن مالك، فاحذر الخاوية منها.
لكنني لا أملك لها نفعا.
بل تملك يا ابن مالك، فأنت أميرهم. أعطهم بعضا مما تقيمه كل يوم من مآدب لوجهاء القوم وأثرياء المدائن.
جئت تحاكمني في داري وأنا الذي أردت محاكمتك.
هذه دار المسلمين يا ابن مالك، وفي هذه الدار يحاكم المسلمون حاكمهم.
أتراني ملكا كما تدعي وتشيع؟
نعم، الملك هو من يجبي أموال المسلمين ويضعها في غير مكانها، وأنت تفعل ذلك.
لو كنت ملكا كما تدعي لأمرت بقطع رأسك الآن.
لو لم يكن لديك رهبة من ذلك لفعلت.
ولأي شيء أرهبك؟
ترهب نقمة الحق وأنصاره.
اسمع يا سلمان، اسمع. لقد فعلها صاحبك أبو ذر في الشام، فألب الناس على أميرها.
لم يقل غير الحق.
أي حق هذا وهو الذي يقول؟ عجبت للذي لا يجد في بيته قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه. أتريد أن يقتل الناس بعضهم بعضا؟
بل دعا لقتل الناس الذين يملؤون بطونهم من أدم السلطان من دون وجه حق.
لو قدر لي أن ألحقك بصاحبك بالربذ لفعلت.
وصلتني الرسالة.
إذن دعنا نسوس الناس كما نعرف ونشتهي.
تسوسون الناس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
أتعلمنا أمورنا أيها الفارسي؟
بل سلمان المحمدي، إذ يقول نبيك: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولا أظنك أكثر تقى مني.
أيها الحارس!
نعم أيها الأمير.
خذ سلمان إلى داره واحبس عليه.
جردت سلاح الضعفاء.
انتبه أيها الحارس، اجعل عليه عيونا وأخبرني بكل جديد.
لن يثنيني سيفك عن الحق، ولا سلطانك عن قول الحقيقة.
كنتم مع حواري محمد، بطولة علي شقير في دور سلمان الفارسي، تمثيل عمر ميقاتي، إسماعيل نعنوع، حسين شحادي، علي فقيه، فؤاد شمس، سوسن عوال، نور الدين أحمد، حسن بدر الدين، ريما الأعور، حسن حمدان، طارق تميم، راني مروي، سوزان شعيتو، سعد حمدان، حسام شاهين، ونسرين مسعود. إعداد عبد الغني حمزة. إخراج عاطف الحاج حسن.
أسبح على نعمائك أشكرك. خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني.
خلقتني
ربيتني
من العدم
أوجدتني. بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني.
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني.
بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني. أكرمتني أكرمتني, أكرمتني.